يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني المستمعين عبر هذه الإذاعة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، والتي تنشر في المسلمين هذا الخير العظيم، التوحيد المبين وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى الأمين، ومنهج سلفنا الصالح وما كانوا عليه من الفهوم المستقيمة والأعمال الصالحة القويمة. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خيرا. ومن ذلك هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه، وهو كتاب التوحيد، فهو من أعظم الكتب في موضوعه على اختصاره ووجازته. وكنا قد رأينا الأبواب الثلاثة الماضية، والتي هي باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم ثنى المصنف رحمه الله بباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ثم ثلث بباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وذلك جوابا عن سؤال قد يطرح: إذا كان التوحيد بهذا البيان وقد بينه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام أيما بيان، فلماذا وقع الناس في الشرك؟ فذكر قصة الشرك وسبب وقوع الناس في الشرك، وهو الغلو في الصالحين وعلى وجه الخصوص في قبورهم، فالفتنة حاصلة بالصالحين في قبورهم. وناسب أن يعقد المصنف بعد هذه الأبواب الثلاثة أن يبين المقصد الشرعي العظيم، وهو سد الذريعة الموصلة إلى الشرك. فباب سد الذرائع هذا باب عظيم في ديننا، كما قال جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك من المقرر في القواعد الفقهية أن وسيلة الحرام حرام، ولا شك أن شريعتنا تختص بين الشرائع بأنها متشددة وسادة لكل المنافذ التي تؤدي إلى الشرك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فهي حنيفية في التوحيد وفي المعتقد، معنى أنها يعني شددت وأغلقت وأوصدت كل باب يفضي إلى الشرك، وسمحة في باب الأحكام، ميسرة سهلة، والحمد لله. ولذلك جاء يعني النهي عن تحري التنفل عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا يتشبه بالمجوس، وإن كان المسلم يصلي لله جل وعلا. وكذلك جاء في شريعتنا، وهذا هو المعنى الذي لأجله جاءت الأبواب الثلاثة السابقة، وليس كما يقول بعض الفقهاء أن العلة هي النجاسة، نجاسة القبور. فنحن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تبلى أجسادهم، وأجسادهم طاهرة، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ثم حتى لو فرضنا النجاسة، فذكرنا أن بين جثثهم وبين المكان أو السطح الذي يصلى عليه يعني فاصلا من التراب والرمال وشيء من هذا القبيل، فلو كان تحته حق النجاسة لما أثرت في الصلاة. فالمعنى الحقيقي هو سد الذريعة إلى الشرك، ولذلك عقد المصنف هذا الباب هنا، وسيعيده بصياغة أخرى في الباب ما قبل الأخير من أبواب هذا الكتاب العظيم، حيث قال هنا: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء، يعني سيذكر ما ورد في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام وعن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما تلقاه عنه أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه من فهم لهذا المعنى وهذا المقصد الشرعي العظيم. باب ما جاء في حماية المصطفى، فالمصطفى هذا وصف له صلوات ربي وسلامه عليه، فهو مختار من مختار من مختار، كما قال: إن الله اصطفاني من قريش واصطفى قريشا من بني كنانة، وهكذا. فهو مصطفى يعني مختار، الله يصطفيه من الملائكة رسلا ومن الناس. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد، أي جانبه وجزءه، جناب التوحيد أي جانب التوحيد من الشريعة. الشريعة لها جانبان، جانب التوحيد وجانب الأحكام، فذكرنا أنها من جانب التوحيد جاءت حنيفية. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده أي منعه من كل وسيلة وكل ما يفضي إلى الشرك صغيره وكبيره، ومن ذلك ما سنراه في هذا الباب من تحريمه لتعظيم القبور بالصلاة عندها وتحري الدعاء عندها ظنا أنها مكان يستجاب فيه الدعاء، حتى وإن كانت الصلاة لله والدعاء لله، وهكذا شد الرحال إليها، وهكذا أن تتخذ عيدا تكرر الزيارة لها، وخاصة إذا كانت على اجتماع مخصوص في زمن مخصوص، وهكذا. فهذا كله من باب سد الذريعة، حتى ولو كان قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن قبر نبينا عليه الصلاة والسلام لا شك أن زيارته الزيارة الشرعية التي يقتصر فيها على السلام عليه وعلى صاحبيه دون غلو ودون يعني إطراء، أنها زيارة شرعية وهي سنة مستحبة بإجماع العلماء، كيف وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن الزيادة على المشروع بفعل بعض البدع كان يتحرى عندها الدعاء ويظن أنه مكان استجابة، ويذكر يعني صاحب الإحياء أدعية يستطرد في ذكر دعاء عند القبر بحيث ربما يصل إلى 3 صفحات، يقف المرء عند القبر ويقول بخشوع وخضوع وذل، وهكذا تجد يعني صاحب متن ابن عاشر المعروف في الفقه، الذي هو في الحقيقة للأميين وفي الحقيقة فيه من الجهل في آخره، أنه قال في زيارة قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذا نلت المنى. يقول شارحه المراكشي يعني أنك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع فيه إلى مولاه، فإنها من أهم ما يطلب في هذا المكان. الله المستعان. وهكذا يقول ابن الحاج في المدخل أن من الأدب يقول ألا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه. ويقول أيضا في كتابه المدخل لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم. وهذا كله من الغلو الذي نهى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام، بل طلب الشفاعة منه صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن انقطع عن الحياة الدنيا هذا شرك، لأنه دعاء، والدعاء هذا لب العبادة، والدعاء لا يصرف إلا لله عز وجل. وقد سبق في باب الشفاعة أن الشفاعة ملك لله، وأنه لا يشفع أحد يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والطلب من الأموات عموما سواء كان طلب شفاعة أو سقيا أو أي شيء حتى ولو كان في الحياة الدنيا يقدر عليه، فإن الميت عاجز كما قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا هو المآل الذي لأجله سدت الطرق، المآل الذي يخشى منه هو الوقوع في الشرك في الاستغاثة به بالأموات وفي دعائهم من دون الله عز وجل، وفي صرف العبادة لهم والذبح لهم والنذر لهم وغير ذلك. فلذلك جاء النهي الأكيد وجاء سد هذا الطريق الموصل إلى الشرك. وسيعقد المصنف رحمه الله في الباب كما قلنا ما قبل الأخير باب، قال ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا فيه معنى زائد على معنى ما في هذه الترجمة، كأنه يبين أيضا في الأخير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمي فقط جانب التوحيد، بل حمى حتى ما يكون محيطا به، بالإضافة إلى أنه هنا ذكر الوسائل الفعلية لحماية التوحيد من الشرك، وهناك ذكر الحماية القولية. فالحاصل أن هذا الباب يمثل قاعدة عظيمة من مقاصد الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن تكون على ذكر من كل عالم ومن كل مسلم، والأصل أن يكون الجميع دعاة إلى توحيد الله عز وجل. فهذا جزء مهم من منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كل متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما رأينا في قول ربنا جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلعظمة التوحيد وخطورة الشرك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصون التوحيد عن الشرك وأسبابه، ويمنع من كل وسيلة تؤدي إلى الخدش بجناب التوحيد حتى يكون التوحيد خالصا لله جل وعلا من كل شائبة تشوبه، فهو رأس مالك أيها المسلم وهو لب إيمانك، فلا ينبغي أن تخدش فيه بخدش يؤثر فيه. فالشيطان لا يرضى من ابن آدم إلا أن يسقطه في الشرك، كما جاء في الحديث الإلهي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا نقرأ كالعادة الباب ثم نثني إن شاء الله بالتعليق عليه والتعليق على مسائله، حيث يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. فهذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله آية وهي الآية ما قبل الأخيرة من سورة التوبة وذكر فيه حديثين متشابهين. أما الآية فهي قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم في معرض الامتنان على هذه الأمة. ولا شك أن هذه منة عظيمة أن الله جل وعلا لم يتركنا هملا ولم يتركنا سدى بل أرسل إلينا رسولا يبين لنا كيف نعبده سبحانه وتعالى وكيف نسير في هذه الحياة. وهذا من مقتضى حكمة الله جل وعلا ومن منته العظيمة علينا كما قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في انحراف بين واضح. ولا نجاة لهذه الأمة ولا نجاة للبشرية من هذا الانحراف الذي سببه الجهل أو الظلم أو كليهما أو كلاهما عفوا إلا باتباع دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يمتن الله جل وعلا على هذه الأمة بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم أي أرسل إليكم الله جل وعلا رسولا أي مرسل من عنده. والرسول هو رجل من البشر من أهل القرى اختصه الله جل وعلا بالوحي. والرسول الفرق بينه وبين النبي أحسن ما قيل أنه يبعث إلى قوم مخالفين. والمقصود بالرسول هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونكره للتعظيم أي جاءكم رسول عظيم. لقد جاءكم رسول عظيم من أنفسكم. من صفاته أن هذا الرسول هو من جنسكم من العرب تعرفون نسبه وتعرفون مكانته وكان يسمى عندهم بالصادق الأمين من أنفسكم. فكما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. فنسبه عليه الصلاة والسلام وأفضل النسب وكان من صميم العرب صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أدعى إلى أن يقبل قومه دعوته وأن يفهموا دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. وهي دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام حيث قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد قرأ ابن محيصن وقراءته من الشواذ الزائدة على العشر من أنفسكم أي من أشرافكم من النفاسة من النفاسة. إذا قال لقد جاءكم وإن كان يعني هذا الوجه هو أحد الوجهين فقرأ بالوجه الذي وافق فيه القراء العشرة من أنفسكم وقرأ أيضا بهذا الوجه لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فهذا وصفه الأول أنه من نسبكم ومنكم تعرفون نسبه تعرفون مكانته وشرفه وصدقه وأمانته وأخلاقه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وهذا الوصف الثاني الذي وصفه به حيث قال عزيز عليه ما عنتم، وعز علي الشيء معنى ثقل أو معنى اشتد، فالثقل والشد على النفس إذا عدي عز بعلى كما قال بشر ابن عوان في ذكر قتله الأسد ومصارعته إياه، قال فقلت له يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وقهرا، فقلت له يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وقهرا. تقول يعز علي مثلا فقد كذا، أنا يشتد علي شدة عظيمة ويثقل علي هذا الأمر. عزيز عليه ما عنتم، والعنت في اللغة هو المشقة كما قال القرطبي رحمه الله من قولهم أكمة عنوت، إذا كانت شاقة مهلكة، فالعنت هو المشقة، يعني يعز عليه أي يثقل عليه ويصعب عليه ويشتد عليه مشقتكم، أي ما يؤدي إلى أذاكم وإلى مشقتكم وإلى ضيقكم، فيشمل ذلك يعني كل ما يشق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق. وما هنا يعني مصدرية، يشق عزيز عليه ما عنتم، نقول مصدر متصيد من عنتم في محل رفع فاعل لعزيز، لاسم الفاعل أو لصيغة المبالغة عزيز، أي يعز عليه عنتكم. وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند حسن في قوله عزيز عليه ما عنتم كما روى ذلك الطبري أنه قال ما ضللتم، أي ما ضللتم. نعم. وهكذا ثبت أيضا عن قتادة رحمه الله أنه قال جعل الله من أنفسهم، جعله الله من أنفسهم فلا يحسدونه على ما أعطاه الله من النبوة والكرامة. إذن هذا الوصف الثاني لنبينا عليه الصلاة والسلام. الوصف الثالث قوله حريص عليكم، أي الحرص هو شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه، معنى أنه يجتهد أي اجتهاد في نفعكم وفي إيمانكم وفي هدايتكم، كما دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما ثبت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، قال وقال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم، إلا وقد بينته لكم. فنبينا عليه الصلاة والسلام بلغ الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى يعني بلغ رسالة ربه إلينا. ومما يشهد لذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها. نعم. والوصف الرابع الذي وصفه به في هذه الآية قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فبالمؤمنين لا بغيرهم شديد الرأفة، أي بليغ الشفقة، والرأفة أرق من الرحمة، رحيم أي بليغ الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه الصفات التي وصف ربنا جل وعلا بها نبينا عليه الصلاة والسلام تقتضي أن يسد كل طريق ووسيلة تفضي بالناس إلى الشرك، لما يعلمه نبينا عليه الصلاة والسلام من خطورة الشرك، وأنه المدخل والسبب الموجب للنار وللخلود فيها والعياذ بالله. فلذلك يعني بالغ شد المبالغة في التحذير من كل ما يوصل إلى الشرك، ومن أعظم ذلك الفتنة بالقبور، حتى قبره عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف القبور نهانا أن نتخذه عيدا وأن نجعله وثنا يعبد من دون الله عز وجل، كما سبق ورأينا في الباب السابق: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحذر من الوسيلة التي تؤدي إلى هذه الغاية. اتخاذ القبور مساجد، هذا يؤدي يعني تعظيم القبور بالعبادة عندها، وتعظيم آثار الأنبياء والصالحين بالعبادة عندها، وتحري العبادة عندها، يؤدي إلى عبادة أصحابها، حتى ولو كان قبر النبي، حتى ولو كان قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا هو وجه الدليل، كما عبر عن ذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله في التيسير، فقال: فتأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن ينصح لأمته ويبلغ البلاغ المبين ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك ويحمي جناب التوحيد غاية الحماية ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لئلا تقع الأمة في الشرك، وأعظم ذلك الفتنة بالقبور، فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه إلى الشرك، لا جرم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو أشرف القبور، حتى نهى عن جعله عيدا ودعا الله ألا يجعله وثنا يعبد. انتهى كلامه. ثم أورد المصنف تطبيقا عمليا لمقتضى هذه الصفات عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الذي أشار إليه المصنف بأنه رواه أبو داود بإسناد حسن، وأن رواته ثقات، وهو كما قال المصنف حيث حسنه عدة من أهل العلم، وقد رواه أيضا بالإضافة إلى أبي داود الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، فيه عبد الله بن نافع الصائغ، وهو حسن الحديث، وممن حسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وابن حجر والسخاوي، وكذلك الشيخ الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد في طبعة مكتبة المعارف صفحة 29 و100، رحم الله الجميع. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذه ثلاث جمل فيها في الجملتين الأوليين سد الطريق المفضية للشرك، حيث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، نهى عن تصيير البيوت قبورا. كيف ذلك؟ بأن لا يصلى فيها، وأن لا يقرأ فيها القرآن، وأن لا يدعى فيها الله عز وجل، لأن القبور ليست محلا لذلك، وكأن هذا أمر متقرر في صدور الصحابة، أن المقبرة ليست محلا للصلاة، وقد رأينا نهي نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذلك فيما سبق من أبواب، وأن القبور ليست محلا لقراءة القرآن، كما جاء أيضا في الحديث: اجعلوا في الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي بتعطيلها من الصلاة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. فالصلاة في المقبرة وقراءة القرآن في المقبرة وغير ذلك من العبادات، هذه كلها يعني محرمة ولا يجوز تحريها في المقابر، لما ورد من هذه الأحاديث. وقد جاء أيضا قول نبينا عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وطبعا الصلاة المكتوبة تكون في المسجد ولا تكون في المقابر، خلافا لما للأسف الشديد جرى من تحريف الدين في هذا الزمان، حيث صار بعض الناس يتحرون الصلاة في المقابر، وكذلك الدعاء، وكذلك قراءة القرآن. وكل هذا يعني مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في تبويب البخاري رحمه الله: كراهية الصلاة في المقبرة. قال: وفهم هذا أكثر أهل العلم، كما ذكره ابن المنذر، أو عفوا وقد فهم هذا أكثر أهل العلم كما ذكره ابن المنذر والخطابي وغيرهم رحمهم الله تعالى. ومن فوائد هذه الجملة أن البيوت ليست محلا للدفن، وخص الدليل نبينا عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وأيضا لعل الحكمة من ذلك، من عدم الدفن في البيوت، حتى يعني لا تفسد على أهلها ولا تعطل من الاستفادة والانتفاع منها بالنسبة للورثة. نعم. ثم العبارة الثانية قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، أو كما قال ابن القيم: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده. نعم. أو كما ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. فنهيه عليه الصلاة والسلام من جعل قبره عيدا فيه يفهم منه يعني صور منها أن لا تكرر الزيارة، لأن العيد يتكرر في كل سنة، فلا يجعل الإنسان يعني دائما يكرر. ولذلك الذي يكون في المدينة ينبغي عليه أنه كلما دخل المسجد النبوي يزور القبر، فهذا من اتخاذه عيدا. وقد نهى عنه الإمام مالك رحمه الله، وما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله في آخر الحديث ما يبين أن من يقول ربما أنا يعني أقصد القبر لأجل أن أصلي عليه، فهذا المعنى يعني في الحقيقة يؤدى بأن تصلي عليه في التشهد، وهو أفضل مكان يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، ويبلغه كما يبلغه تسليمك عند القبر سواء. فلا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام تسليمك حتى ولو فرضنا أنه حي حياة دنيوية، فإنه بينه وبينك جدر وأيضا التراب، فلا يستطيع أن يسمعك، وإنما هناك ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام كما جاء في الحديث. فكما سيأتي إن شاء الله في حديث حسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، سواء سلمت عليه عند القبر أو سلمت عليه في التشهد وأنت في الصلاة في المسجد النبوي، أو صليت عليه وأنت بالهند، أو صليت عليه وأنت في جنوب أمريكا أو في الجزائر أو في غيرها، فالأمر سواء، ولا تحتاج إلى أن تقول لأحد بلغ سلامي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو شيء من هذا القبيل. كل هذا من المحدثات التي ما كان عليها سلفنا، وهذا سببه الجهل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع الأصوات، وهذا في الحقيقة في عموم الموتى: إنك لا تسمع من في القبور، وإنك نعم وما أنت عفوا بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. فنهيه عن جعل القبر وتخصيص قبره هذا من باب أولى بقية قبور الناس. إذا كان هذا قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بقبر من دونه، سواء كان من الأنبياء أو من الصالحين أو ممن هو دونهم. فإذا لا يجوز تكرار الزيارة بحيث يصير كالعيد، أو الاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل عبادة وطقوس يؤدونها، أو شد الرحال إلى قبره. هذه أيضا من الصور التي تعتبر من اتخاذ القبر عيدا، لا يوجد مكان يسافر إليه رجاء بركة المكان إلا ما جاء في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبوي وبيت المقدس، هذه الأماكن 3. وطبعا المسجد النبوي لم يكن فيه القبر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وهو كما ذكرنا التحقيق أنه ليس من جزء من المسجد، بل هو جزء منفصل عنه وفي حكم المنفصل عنه، ولذلك عطل بثلاث جدران ليس فيها يعني فتحة ولا يمكن التوصل إليها. فعليه فبركة المسجد النبوي يعني لا يدخل فيها القبر، والمقصود ببركة المسجد النبوي هو ما ورد في الحديث أن الصلاة فيه كيف تنال بركة المسجد النبوي، هل بالتمسح بجدرانه أو بحيطانه أو ما إلى ذلك، ببسطه وفرشه، وتنال بالصلاة، المحافظة على الصلاة فيه. فالصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة في غيره، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل كما جاء في الحديث، ونبينا عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك وهو في المدينة، فيقول يعني صلاة المرأة في مسجد حيها أفضل من صلاتها في مسجد هذا، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في بيتها يعني في حجرة داخل بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وذلك لما هو مطلوب من ستر المرأة، وأن خروجها وإكثار الخروج يؤدي إلى الفتن كما هو حاصل في هذا الزمان. ولكن كما يقال كثرة الإمساس تزيل الإحساس، ولا سيما هذا الانفتاح الهائل للشبهات والشهوات، نسأل الله جل وعلا العافية. وإذاك يصير مثل هذا الكلام غريبا على الناس لبعدهم عن العلم النافع ولكثرة التلبيسات ولما فتح من الشبهات والشهوات، نسأل الله جل وعلا العافية. فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله لما حذر من مسألة شد الرحل إلى القبر ثار عليه من ثار من متعصبة المذاهب في زمانه وعلى رأسهم السبكي، واتهموه بأنه يمنع من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يقول بذلك، بل يقول بما قاله جمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك، أن الزيارة على هذا الوجه المخصوص وهو أن تشد الرحل، يعني تسافر لا لقصد إلا لقصد القبر، ترجو بركة البقعة وتحري الدعاء فيها، هذا الذي هو منهي عنه بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام وبيت المقدس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود تحريم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما من كان بالمدينة أو سافر للمسجد ثم أراد أن يزور قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فزيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام دون شد الرحل إليه على وجه الخصوص هذا سنة أيضا ومستحب، بل من أفضل المستحبات اتفاقا وإجماعا. فبعضهم أراد أن يخلط الأوراق، ومن هنا تجد يعني المخرفين والشانئين للسنة أعداء التوحيد والسنة يروجون عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحب رسول الله، وأنه يعني يحذر من زيارة قبر رسول الله، وهم يخلطون في ذلك بين مسألتين: مسألة كما ذكرت جمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله يحرمونها ويشد الرحل إلى قبر رسول الله، أما زيارة قبر رسول الله دون شد الرحل فهذا مجمع على سنيته واستحبابه، وليس هو ما عناه شيخ الإسلام ولا يمكن أن يعنيه أحد من أهل العلم المعتبرين. نعم. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام لماذا ينهى عن جعل قبره عيدا، وينهى أيضا عن تعطيل البيوت عن الصلاة وقراءة القرآن وكذا، وفي المقابل هذا أمر مقرر عندهم أن القبور ليست محل للصلاة حتى ولو كانت لله والدعاء حتى ولو كان لله. كل هذا ماذا؟ كل هذا يعني سدا للذريعة وحماية لجانب التوحيد حتى لا يؤدي هذا الغلو في القبور إلى ماذا؟ إلى اعتقاد أن صاحب القبر يعني هو الذي تحصل بسبب هذه البركات والخيرات ثم يتوجه إليه بالدعاء. وقد يحصل أن الشياطين تفتنهم فيرون أشياء وهذا من فعل الشياطين وتحصل على أيديهم أشياء فيظنون أن صاحب القبر هو الذي فعل هذه الأشياء. هنا تحصل الفتنة والصد عن التوحيد والخدش بالتوحيد. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذين الأمرين. وقد يقول قائل أو يظن ظان أنه بتسليمه على النبي عليه الصلاة والسلام أو صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر أنه بذلك يعني يريد هذا الأمر حتى يصل السلام أو الصلاة إلى رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا شك أن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبة بل هي ركن في التشهد الأخير من كل صلاة، لكن لا ينبغي أن نقصده بالصلاة في كل صلاة نذهب نصلي عند قبر. هذا لا يفهمه أحد. لو كان يعني لا تتم الصلاة ولا تكون أكمل إلا بأن نكون عند قبره، فهذا يقتضي من الأمة في جميع العالم أن تصلي عند قبره، وهذا لا مكان لا يمكن أن يتسع لجميع العالم كما هو معلوم، وفي هذا يعني مشقة وإلى آخر، بالإضافة إلى ما يؤدي إليه من الغلو واتخاذ أو جعل قبره وثن يعبد من دون الله. فإذاك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك خلافا للفهم المنكوس كما أشار إذاك شيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزية رحمه الله للحديث، حيث فهم بعض غلاة الرافضة والصوفية أن المقصود من لا تجعلوا قبري إذا يعني أكثروا من الزيارة ولا تزوروا مرة في السنة، فهذا يعني في الحقيقة خلاف المقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ينهى عن هذا لأجل ما يؤدي إليه من الغلو في قبره، فكيف يقول أكثروا من زيارة قبري وأكثروا من ترددوا عليه باجتماع مخصوص وشدوا الرحال إليه؟ هو ينهى عن كل هذا، وقد رأينا في الحديث السابق ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا أو خشي أن يتخذ مسجدا. كيف يفهم الصحابة هذا الفهم أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول ثم يأتي هؤلاء ليفهموا هذا الفهم السقيم؟ وعليه فإن وجه دلالة الحديث على المطلوب واضح إن شاء الله، وأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى أن تكون عند القبر، فأفضل موضع تصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وفي التشهد سواء كنت في المسجد النبوي وفي غير المساجد. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يسمع صلاتك ولا سلامك حتى ولو كنت عند القبر لما بينك وبينه من الجدران، وحتى وإن كان حيا في قبره فهي حياة برزخية. الأنبياء نعم أحياء في قبورهم لكن حياة برزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية، حتى ولو قيست على الحياة الدنيوية فبهذه الفواصل لا يمكن أن يسمعك. وهذا مثل ما يقول المصلي في تشهده السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا والعباد الله الصالحين، وهذا الخطاب جرت عليه العرب أن تخاطب حتى من لا يسمع بهذا الخطاب، بدليل أنه هنا حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما يتشهد كل متشهد في كل مكان بهذا التشهد لا يمكن أن يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن يسمعه جميع الصالحين، وإنما هذا على جرى على عادة العرب في الخطاب، حتى أنهم كانوا يخاطبون الأطلال ويخاطبون يعني معشوقاتهم وهن ليس معهن، إلى غير ذلك ما هو معروف من قصائدهم. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا لا ينافي أنه حي في قبره، لأن الروح هنا المقصود بها النطق، كما جاء عن المناوي في شرح الجامع الصغير حيث قال: إلا رد علي روحي، أي رد علي نطقي، لأنه حي دائما وروحه لا تفارقه، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم. حتى أرد غاية، هذه يقول غاية للرد في معنى التعليل، أي من أجل أن أرد. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن هذا الأمر الوحيد الذي خص به صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه يبلغ من أعمال أمته الصلاة والسلام عليه فقط، وليس كما يعتقد أيضا بعض الضلال والمخرفين أن أعمال أمته كلها معروضة عليه. لو كان الأمر كذلك لما عجب من عدم من حرمان بعض أمته من الشرب من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل عن ذلك وقال: أصيحابي قيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فقال: سحقا سحقا وبعدا بعدا. وهكذا أيضا ينبغي أن نفهم قوله عليه الصلاة والسلام ثابت عنه أنه قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فهذا نفهمه في ضوء قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني من أمة السلام. هذا سواء كنت عند القبر أو كنت في المسجد النبوي أو كنت في جنوب أمريكا أو في الجزائر أو في أي مكان، فالأمر سواء، لا يسمعك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هناك ملائكة يبلغونه عن أمة السلام، وربنا سبحانه وتعالى يرد عليه نطقه فيجيب الجميع، وكيفية ذلك من أمر الغيب، الله أعلم بذلك. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث الثاني، وهو حديث أيضا عظيم، عن علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه وعن جده أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. قال: رواه في المختارة. هذا الحديث يعني رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى، ومن طريق أبي يعلى رواه أيضا الضياء في المختارة. والمختارة في الحديث الكتاب جمعه أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي ضياء الدين الحنبلي الحافظ رحمه الله، الذي قال عنه الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان. فعنده كتاب أيضا زاد فيه أحاديث جياد على الصحيحين، وإن كان متساهلا في التصحيح، لكن كما قال شيخ الإسلام أن تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. وقد توفي سنة 43 و600، والحديث كما قال عنه الألباني رحمه الله في تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد من صفحة 28 و100 إلى 29 و100، طبعة مكتبة المعارف طبعة الأولى، وهي الطبعة الشرعية الوحيدة للكتاب، أنه مسلسل. قال: سنده مسلسل بأهل البيت رضي الله عنهم، إلا أن أحدهم وهو علي بن عمر مستور كما في التقريب، ولكن يقويه حديث سهيل بن أبي سهيل، ويقصد به هذا الحديث الذي رواه سعيد المنصور. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل أنه قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وهذا الحديث رواه أيضا إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لذاك الكتاب. وهذه سنة خرجت من أهل البيت، فعلي ابن عمر هو علي ابن عمر بن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين يعني والده هو الحسين ابن علي بن أبي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته. وعلي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب هو المعروف به أو الملقب بزين العابدين، وهو من أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري رحمه الله: ما رأيت قرشيا أفضل منه. وقد توفي سنة 93 على الصحيح. والحسين أبوه هو سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استشهد يوم عاشوراء سنة 61، وله 56 سنة رضي الله تعالى عنه. وقد روى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فانظر كيف هذه السنة، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. إذن هذا الحديث، حديث علي بن الحسين رحمه الله، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يعني إلى فتحة عند القبر، وهذا طبعا في عهد الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم، إلى أن أحيط القبر بالجدران الثلاث وصار لا أحد يستطيع أن يتوصل إلى القبر. فكانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو، والظاهر أنه كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بهذا التكلف أنه يدخل إلى الحجرة فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه، نهى علي بن حسين هذا الرجل، وإن كان مقتصرا على التسليم فقط، لكن بهذا التخصيص، وأنه يظن أنه لابد أن يدخل إلى الحجرة ويدخل رأسه في تلك الفتحة أو الخوخة حتى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نهاه عنه، فقال: ألا أحدثك حديثا، يعني انتبه، ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي. هذا الحديث سمعه علي بن الحسين عن أبيه، وهو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، عن جده أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي سنة مسموعة عن آل البيت، أنه قال: أي نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وهاتان الجملتان سبقتا في الحديث السابق، ولذلك الحديث السابق أيضا يعتبر شاهدا لهذا الحديث. قال: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فبضم ما سبق إلى هذه الجملة، فإن صلاتكم وتسليمكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أي مكان كنتم فإنه يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق ملائكة سياحين في الأرض، وكما جاء في رواية سعيد بن منصور عن الحسن بن علي أنه قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني من بالمدينة ومن بالأندلس إلا سواء. وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهذا يدل على حرص السلف على أيضا قطع الطرق المؤدية إلى الشرك، ولا سيما آل البيت، فإنهم أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا أفهم بمراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك نهى هذا الرجل عن هذا التخصيص في السلام، فكيف بما هو أعظم منه مما يفعله الآن الجهال للأسف الشديد، حيث يتحرون الدعاء عند القبر، بل منهم من يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطلب فيقول أسألك الشفاعة أو أسألك كذا وكذا، بل بعض دعاة الضلالة في هذا الزمان يقول في إحدى القنوات وهو يتحدث عن آداب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتكي له همك وأذكر له كذا وكذا، وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، بل السنة المعروفة هي أن المرء يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام على أبي بكر وعلى عمر، وينصرف، ما فيه دعاء ولا صلاة ولا استقبال قبلة ولا خشوع وليس شيء من هذا القبيل، وإنما المقصود من زيارة القبور عموما وزيارة قبر نبينا عليه الصلاة والسلام هو تذكر الآخرة، وأن هذا أفضل خلق عند الله وقد توفاه الله جل وعلا، فالموت يعني أمر محتوم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم، فهذا هو المقصود من زيارة القبور عموما، وأيضا المقصد الثاني هو أن يحصل الأجر من زيارته هذه الزيارة الشرعية، والمقصد الثالث وهو الإحسان إلى صاحب القبر بأن يدعو الله له، وطبعا الدعاء لنبينا عليه الصلاة والسلام بالصلاة أي الثناء عليه في المل الأعلى كما جاء عن أبي العالية رحمه الله في صحيح البخاري، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والسلام يعني التحية، وأن يسلمه الله جل وعلا من كل الشرور والآثام. فنسأل الله عز وجل أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسائل التي تستفاد من هذا الباب العظيم، فقال: المسألة الأولى تفسير آية براءة مما عرفناه، ما اشتملت عليه هذه الآية العظيمة في آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حيث وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف العظيمة، أنه من جنسكم، تعرفون نسبه ومكانته وصدقه وأمانته، وهذا المفروض أدعى لأن تستجيبوا له وأن تفهموا حجته، وأبعد عن التمادي في اللجاجة والمنازعة في الكلام. ومن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يصعب عليه ويشتد عليه جدا عنتكم وشقتكم وما يؤدي إلى ضلالكم وهلاككم، عزيز عليه حريص عليكم، هذا الوصف الثالث، يعني يجتهد أي اجتهاد في هدايتكم وفي نفعكم وبيان سبيل الخير لكم، ومن ذلك سده لباب الذريعة الموصلة إلى الشرك، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو يختص المؤمنين بمزيد الشفقة والرحمة، وهذا طبعا يقتضي أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فهذا من حرصه على هداية أمته ورأفته بهم. نعم. الثاني يقول: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام أبعدهم عن هذا الحمى وهو الذرائع غاية البعد، حتى أنه نهى عن اتخاذ قبره عيدا، وإن كان الأمر متعلق بقبره فقد نهاهم عن اتخاذه عيدا، يعني بتكرار الزيارة وبزيارة على وجه مخصوص بالاجتماع على طقوس معينة أو تخصيص يوم في السنة أو في الأسبوع أو في الشهر، وهكذا أيضا يعني شد الرحال إلى قبره أو العبادة عنده وتحري الدعاء ما إلى ذلك. ثم قال: الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، كما جاء في الآية: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا مما يفتح علينا باب حبه، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على هدايتنا ونفعنا وشدة رحمته بهذه الأمة ومزيد وكثير رحمته بها. الرابع يقول: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. فإذا المقصود لابد من التفريق بين الأمرين. زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوجه المشروع سنة مستحبة بإجماع العلماء، أي دون شد الرحال ودون تخصيصه بعبادة ودون يعني الاستغاثة به وفعل الشركيات والبدع. هذه الزيارة التي يقتصر فيها على التسليم عليه وعلى صاحبيه، طبعا بعد أن يدخل المسجد ويسلم ويذكر دعاء الدخول إلى المسجد النبوي ويصلي ركعتين، ثم يأتي القبر. لا يبدأ بالقبر أولا، ولا يجعل من هذا ديدنه في كل الصلوات وفي كل الأوقات، حتى لا يقع في هذا النهي من نبينا عليه الصلاة والسلام. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهذا يستفاد من قوله: لا تجعلوا قبري عيدا. السادسة قال: حثه على النافلة في البيت، من قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالمقابر ليست مكانا للنافلة، وإنما البيت هو الذي ينبغي أن يخصه المرء بالنوافل، كما جاء في الحديث الذي رأيناه: أفضل الصلاة في البيوت إلا المكتوبة. السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وإذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فلو كان يعني المشبه به غير مفهوم لديهم ما حسن هذا البيان من نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم أمر متقرر في نفوسهم غرسه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن المقبرة ليست مكانا للصلاة، ولذلك يعني تجوز الصلاة لهذه الأمة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، كما جاء في معنى الحديث. وهكذا أيضا ما رأيناه من قبل: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وهكذا ما جاء في هذا الحديث وغيرها. نعم. الثامنة يقول: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. ذكر العلة في آخر الحديث: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أو فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فإذا قد يظن ظان أنه بالصلاة والسلام على رسول الله عند القبر يعني يبلغ ذلك رسول الله، وأما إذا كان بعيدا فقد لا يبلغه. ولذلك تجد بعض العامة يقولون لمن يكون متوجها للعمرة أو الحج: بلغ سلامي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا لا أصل له، وهذا من الجهل، وإلا فإن لله ملائكة سياحين، كما جاء في الحديث: يبلغون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أمتي السلام، وأفضل موضع تصلي وتسلم فيه على رسول الله وهو ركن على الصحيح في التشهد، ولا سيما التشهد الأخير من صلاتك، فإنه يبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت ومن بالمدينة سواء، فلا يسمعك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ولو فرضنا أنه حي حياة دنيوية، فكيف هو يحيا حياة برزخية؟ لا يمكن أن نقيسها على الحياة الدنيوية، ولو قسناها لكنا مقصرين في جنب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يعني لا نذهب له بهدايا ولا أكل ولا، وتركناه في حفرة ويعني مسدودا عليه الهواء وما إلى ذلك من الأشياء التي لو فعلناها به وهو حي لكان ذلك إساءة إليه، أيما إساءة. لكن لا شك أن الحياة بعد الموت ليست كالحياة الدنيوية، ولذلك أيضا لا يجوز أن يطلب منه شيء كما كان شأنه في الدنيا، كما أنه هو لا يطلب منا شيئا. والصحابة قبل أن يدفنوه اختلفوا في أمر الخلافة، ومن يتولى الخلافة بعده، وفي مسألة دفنه وتغسيله، وما رجعوا إليه وهم يقرؤون قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ففهموا أن الرد إلى الرسول في حياته إليه مباشرة يسألونه، ولكن بعد وفاته انقطع الحياة الدنيا، وهو وإن كان حيا في قبره يعيش حياة برزخية لا تقاس على الدنيا. فلا ينبغي أن يعني نقيس على الحياة الدنيوية ونظن أنه يسمعنا. وقلنا حتى لو قسنا على الحياة الدنيوية فإنه لا يسمعنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس سمعه كسمع الله جل وعلا، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، يسمع دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. بل نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر كالبشر، فسمعه محدود عليه الصلاة والسلام. وإذا كان بينه وبين الناس يعني جدر وهو تحت الأرض فلا يمكن أن يسمعه، ولذلك الجميع سواء في هذه المسألة. فهناك ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فما يتوهم المتوهم من أنه إذا كان قريبا فإنه يصلي وسلم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه مباشرة، هذا في الحقيقة خيال ووهم تدل النصوص على خلافه. المسألة التاسعة والأخيرة من هذا الباب، يقول: كونه صلى الله عليه وآله وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. يعني نؤمن بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البرزخ فإنها تعرض عليه من أعمال أمته الصلاة والسلام، وهذا المقصود المصنف، وإلا فلا دليل على أنه تعرض عليه غير الصلاة والسلام من أمته. وكل ما ورد في ذلك من حديث فهو ضعيف أو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ينبه في هذا الباب على أن في أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يروج بها للبدع التي يعني ينشرونها في الناس، فينبغي أن نكون على حذر من ذلك. وهناك أيضا قصص يروونها وكلها يعني باطلة لا تصح. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.